بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله ومنه انتهينا من القسم السادس، وهو الأعمال الشيطانية. والمصنف رحمه الله بدأ الآن على ما قسمنا في القسم السابع، وهو أعمال القلوب. وقال أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر لك التوحيد وما ينافي التوحيد من الشرك وما لذلك والأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وذكر الأعمال الشيطانية، أراد أن يبين لك هنا في هذا القسم أعمال القلوب. وكما تقدم معنا أن عادة المصنف أنه يجمل ثم بعد هذا يفصل، وجاء المصنف رحمه الله بأعمال القلوب لأنه تقدم معنا أن الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة. تقدم معنا أن العبادة هي اسم جامع، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة، وهو الإسلام في حديث جبريل عليه السلام، والباطنة الإيمان في حديث جبريل، ومنها هذه الأمور التي سوف يذكرها الآن. وتقدم معنا أيضا أن العبادة تعرف باعتبار العامل هي التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، يعني لابد السائر إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله. أولا باب المحبة، يعني لو أردنا أن نسمي هذا الباب نسمي باب المحبة، والباب الثاني باب الخوف. إذن بدأ بباب المحبة وثنى بباب الخوف حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء، ولا تغلب جانب على جانب فتهلك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس، يعني من هذه تبعضية، يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، تقدم معنا الند الشبيه والنظير والمثيل، يحبونهم كحب الله. القول الراجح في تفسير هذه الآية أنهم يحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله. القول الثاني، قال هذا القول مرجوح، أنهم يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله، وقال هذا مرجوح لأن تكملة الآية يعني قال ينافي هذا التفسير. إذن يحبونهم كحب الله، القول الصحيح في تفسير هذه الآية أنهم يحبوا الأنداد كمحبة المؤمنين، محبة مساوية لمحبة الله. وهذا قال فيه دليل أن هؤلاء الكفار يحبون الله لكن محبتهم محبة شركية. وتقدم معنا أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة مع الله، وهذه حكمها شرك أكبر مخرج من الملة، والدليل هذه الآية. الثاني محبة في الله أو لله، وهذا حكم هذه المحبة واجبة، بل هي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وتقدم معنا أن يحب في الله العمل، أي عمل جميع أوامر الشرع لا بد أن تحب، والعامل كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين، كل موحد. ثم محبة أزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى، وأمكن يحب الله كالمساجد. قال: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قلنا هذه الآية على القسم الأول من أقسام المحبة، محبة مع الله، الثاني محبة في الله، طيب الثالث محبة طبيعية، وقال حكمها جائزة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في الحديث. قال هذه المحبة كمحبة الولد والزوجة وما إلى ذلك، قال هذه حكمها جائزة بشرط ألا يقدمها على محبة الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: الأعمال كلها مبناها على المحبة، فما يمكن أن تعمل عمل إلا تكون يكون عندك شيء من المحبة لهذا الفعل، ما تنظر ما تتكلم إلا لمحبة هذا الأمر. نعم.
وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية.
قل إن كان آباؤكم، قال الآية، فيها الوعيد الشديد، يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله على من كانت الثمانية أحب إليه من الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن نقدم محبة هؤلاء على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، سوف تأتينا في المسائل بعده.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه.
لا يؤمن أحدكم، قال نفي الإيمان هنا لا يدل على الخروج من الدين إلا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا نسأل الله السلام العافية كافر كفر أكبر. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إذا لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل محبة الله سبحانه وتعالى، وإلا وقعنا في المحبة الشركية. طيب، لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سأل سائل وقال لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أولا لأنه رسول الله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد يكون رسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل مخلوق، وما أحببنا عليه الصلاة والسلام إلا لأن الله أمر بحبه، إذا لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله، وإلا وقعنا في المحبة الشركية التي هي الشرك الأكبر، نسأل الله السلام العافية. الثاني قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايتنا، وإذا كان إنسان له فضل عليك قال لا تنسى له هذا الفضل، فما بالك قال أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب لكل خير جاءك في هذه الدنيا، صحيح؟ فهو السبب عليه الصلاة والسلام، إذن لابد من محبتي عليه الصلاة والسلام، وأن عليه الصلاة والسلام قال لما أتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال، وبذل عليه الصلاة والسلام غاية جهدي في تبليغ هذا الدين عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه فعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون عليه الصلاة والسلام، وكان هم النبي صلى الله عليه وسلم هو إرضاء الله سبحانه، نزل عليه وأنذر على عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب لو قال قائل طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وكيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم هذه السنة وتتمسك بها ظاهرا وباطنا، وتدعو إليها وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، قال المقطوع له عضو من الأعضاء الذي لا خير فيه ولا ذكر له، قال دلت الآية بمفهومها أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باقي ذكره، صحيح، وليس بأبتر، ولذلك أنت تسمع الآن تقول قال الأئمة الأربعة رحمهم الله، قال مالك رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله، يبقى ذكر هؤلاء. لماذا؟ قال لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا غاية الجهد في تعلمها وتعليمها للناس والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال حتى أكون أحب إليه من ولده. قال قدم محبة الولد على محبة الوالد، لأنه في الغالب أن الأب أن الرجل دائما يحب الولد، والولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في العرف يطلق على الذكر. والناس أجمعين، إذا لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة كل مخلوق، وبهذا قال يكون محقق للإيمان. إلا قلنا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نسأل الله السلامة والعافية يكفر كفر أكبر. نعم.
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان.
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة ليست كحلاوة الطعام والشراب، يعني حلاوة الطعام والشراب تذهب بانتهائك من الأكل والشرب، لكن قال حلاوة الإيمان هي الحلاوة التي يحيا بها أهل التوحيد ويصبر على ما يلاقوا في هذه الدنيا. وقال لو علم الملوك والسلاطين ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، وهذا دليل أنهم يتلذذوا في هذه الدنيا. قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وهذا حال الموحد دائما مطمئن، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقال لكن هذه الحلاوة نسأل الله السلامة العافية تذهب بالشرك والمعاصي والبدع. نعم، قال وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم، الأول
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تحت محبة الله، وتقدم معنا أحببنا عليه الصلاة والسلام لأن الله أمر بحبه، لكن لا يمكن تكون محبة عليه الصلاة والسلام مساوية لمحبة الله. أحب إليه مما سواهما، كيف يكون هذا؟ هل هذا يقال كلمة تقال باللسان؟ قال لا، لابد أن يصدقها العمل، أنه ما يقدم كلام أحد على كلام الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتقول له قال الإمام أبو حنيفة كذا، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أيهما يقدم؟ لو قدم كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنه محب للإمام أكثر من محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا قال فيه الرد على من تعصب من أهل المذاهب. نعم، بعده
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
نعم، قال هذا من مكملات المحبة أن يحب المرء لله، وقال من أوثق عرى الإيمان الحب في الله، وسبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذه هي المحبة التي تبقى، وغير هذه المحبة تذهب، وسوف يأتي معنا. قال وتقطعت بهم الأسباب أي المودة، إذن لا يبقى يوم القيامة إلا ما كان لله سبحانه وتعالى من الحب في الله البغض في الله. نعم،
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.
وهذا تقدم معنا أن الموحد لابد يبرأ من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح، وهذه من نواقض المحبة أن يحب الكفار، ولابد من البغض في الله، يبغض العمل والعامل والزمان والمكان، يبغض العمل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى والبدع والمعاصي. قال لابد يبغض كل المحرمات، والعامل كل من أبغض الله سبحانه وتعالى. من مثاله قال الكفار والمنافقين وفرعون وإبليس وأبو جهل وغيرهم، وأزمنة يحتفل بها الكفار، ولذلك نهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، مع أننا نصلي لله ولا نستقبل إلا القبلة، لا نستقبل لا شمس ولا قمر، صحيح، لكن عندما وافق الوقت منعنا من الصلاة. وأمكنة مثاله قال الجحفة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة لأنها مكان كان مكان شرك، ولذلك لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدعو الله أن يرفع هذه الحمى، لا، قال وانقل حماها إلى الجحفة لأنها كانت بلد شرك. فأنت تبغض الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس هذا الشرك والمعاصي والبدع. نعم، تهان مساجدنا عن ذاك السماع وتكرم عن مثل ذاك البدع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع. نعم، قال عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. إذن لابد أن الموحد يحب كل ما أحب الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق بجلاله عظمته لا تماثل محبة المخلوقين، وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة ويثبتون مقتضى المحبة الثواب، ولا يقولون المحبة هي الثواب، لا، كما يقول أهل البدع. وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى لابد تصنع أمور تنال بها محبة الله، منها قال أهم شيء هو دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات، لأن بها دراسة الأسماء والصفات تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتتعرف عليه، وهذا أكثر ما يتشوق إليه المسلم. الثاني تبحث عن أشياء يحبها الله سبحانه وتعالى وهي الأوامر الشرعية، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال العلماء أن هذه الآية هي آية المحنة، امتحان واختبار، ادعوا ناس محبة الله فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن لا يمكن أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومنها من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فتكثر من التوبة وتتذكر أنك بهذه التوبة تنال محبة الله، تتطهر في الظاهر وفي الباطن من الشرك والمعاصي والبدع. قال وبهذا تتذكر أنك تنال محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا ترك المحرمات، ترك الشرك والبدع والمعاصي، وتتذكر أن بهذا تنال محبة الله سبحانه وتعالى، محبة أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم، وغير هذا. نعم،
قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
لا أحد يحب الدخول في النار، فقال هذا يكره الكفر وما الكفار وما هم عليه بالقلب واللسان والجوارح كما يكره أن يقذف في النار، لا أحد يحب الدخول في النار، إذن لابد البراءة من الشرك وأهله. نعم،
وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
نعم،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله.
من أحب في الله، تقدم معنا أن المحبة في الله تكون للعمل والعامل والزمان والمكان. من أحب في الله وقال أبغض في الله، تقدم معنا أن البغض في الله يكون أيضا للعمل والعامل والزمان والمكان، وقال لابد من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. ووالى في الله، قال ولاية الله سبحانه وتعالى، أولا من هم أولياء الله؟ تقدم معنا أن أولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. وقلنا ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولاية الله للعبد قال تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. ولاية عامة هذه تشمل كل مخلوق، مثل العبودية العامة التي تقدمت معنا: أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه ولاية عامة تشمل المسلم والكافر. قال: والولاية الخاصة تكون للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. نعم. فإنما تنال ولاية الله، قال، بذلك: أن يحب في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويبغض في الله. نعم.
فإنما تنال ولاية الله بذلك.
نعم.
ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
نعم.
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
سبحان الله. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول هذا الكلام في زمنه، أنه صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أنهم يعني جعلوا المحبة من أجل الدنيا، يحابيك ويرافقك من أجل مصالح دنيوية. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وشيئا هذا يشمل كل شيء سواء قليل أو كثير. وقال: والذي يجدي هو ما كان لله من الحب في الله ولله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: تقطعت بهم الأسباب، أي المودة، يعني لم يبق يوم القيامة إلا ما كان لله. إذن لابد أن تحقق هذه المحبة، الحب في الله سبحانه وتعالى، وهذا من أوثق عرى الإيمان. نعم.
رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم. طيب، نراجع هذا الباب ثم نأخذ إن شاء الله الباب الثاني. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا القسم على ما قسمه؟ نعم. نعم، أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا القسم أعمال القلوب. نعم. وحتى يعني يكمل الإيمان. طيب، وبدأ بالمحبة وثنى بالخوف، لماذا؟ أي نعم، لأن السائر إلى الله لابد يجمع بين الخوف والرجاء. نعم. ومن الناس ما يتخذ، إذا يعني قال لنا قائل: ما هو اسم هذا الباب؟ إذا أردت أن تسميه تقول: هو باب المحب، والباب الثاني باب الخوف، والباب الثالث باب التوكل. طيب، ومن الناس من تبعضية يصح أن يحل محلها بعض الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، الند، الشبيه والنظير والمثيل. هؤلاء الكفار نسأل الله السلام العافية، عندما كانوا يعبدون الأصنام وما إلى ذلك، هل كانوا يعتقدوا أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتدبر؟ لا. طب إذن ساووا هذه الأصنام مع الله في ماذا؟ في المحبة، صحيح؟ نعم. ثم يوم القيامة نسأل الله السلام العافية، إذا دخلهم الله سبحانه وتعالى النار، قال: كانت العداوة بينهم بين هذه الأصنام، قالت: الله إن كنا لفي ضلال مبين. قال: إذ نسويكم برب العالمين. في ماذا؟ قال: في المحبة، لأنهم قال هذه لا يمكن أن تساوي وتكون مع الله سبحانه وتعالى في أي شيء، صحيح، لكن هم ساوهم ليس في الخلق والرزق، لا، كان يعلموا وأقروا بتوحيد الربوبية، وإنما ساوهم في المحبة. وهؤلاء قال الذين يعبدون الأصنام والقبور ومن ذلك كلهم مساواة لهم في المحبة. طيب، يحبونهم كحب الله. هذه الآية فيها قولان: القول الصحيح أنهم يحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله. القول الثاني أنهم يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. هل معنى هذا أن الذين آمنوا يحبون الأنداد؟ أبد والله. صح، نعم، قال هذا ليست على بابه. نعم. طيب، بعد هذا قل إن كان أباكم، قلنا الوعيد الشديد على من كانت الثمانية أحب إليه. طيب، أقسام المحبة أخذنا ثلاثة وغيره، ماذا أخذنا؟ كما هناك محبة لله لابد هناك يكون بغض لله. نعم. طيب، أقسام الولاية، ولاية الله سبحانه وتعالى العبد تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة تشمل كل مخلوق مثل العبودية العامة التي تقدمت معنا، وولاية خاصة بالمؤمنين. نعم. أي نعم، قال لو جاءنا إنسان وقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام مات، عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، كيف تكون محبته بعد موتي؟ أولا بالسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا بتعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا، قال الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر المقطوع الذي لا خير فيه ولا ذكر له. وقلنا دلت الآية أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر وخير، صحيح، ولا ينقطع، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، غير هذا. نعم، أن يحب في الله أولا العمل، أي عمل؟ كل أوامر الشرع، ما يستثني من هذا شيء، صحيح. وقلنا في نواقض الإسلام إذا أبغض شيء مما جاء به الرسول قال ولو عمل به قال كفر. الثاني العامل، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والملائكة والصالحين والصحابة رضي الله عنهم. نعم، والموحدين. طيب، الثالث أزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى كليلة القدر وثلث الليل الآخر. والرابع أمكن يحب الله سبحانه وتعالى مكة والمدينة والمساجد. ومقابل لهذا بغض عمل كل ما حرم الله، على رأس هذا الشرك والبدع والمعاصي. و عامل الشيطان، إبليس، كفار ومنافقين وغيره، وأزمنة وأمكنة. طيب، بعد هذا، نعم نعم، لو سأل سائل وقال ما هو السبب لمحبتنا للنبي عليه، لماذا نحبه؟ قال أولا أنه رسول الله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل مساوية لمحبة الله، ولا وقعنا في المحبة الشركية، وما أحببنا عليه الصلاة والسلام إلا لأن الله أمر بحبه، صحيح؟ طيب، الثاني أنه سبب لهدايتنا، وإذا قلنا أنعم عليك إنسان بنعمة وفضل قال لا تنسى له هذا الفضل، صح؟ نعم. طيب، الثالث أن ما أتى الله سبحانه وتعالى من حسن أخلاق والأعمال، وأن بذل النبي صلى الله عليه وسلم غاية جهده في نشر هذا الدين، وصبر عليه الصلاة والسلام وما لذلك. طيب، غير هذا. نعم، أن المحبة يوم القيامة كل شيء كلها تذهب إلا ما كانت لله، وتقطعت بهم الأسباب أو المودة. وقلنا تقدم معنا أن هذا سبب عداوة المدعو له يوم القيامة، صحيح؟ أين أخذنا هذه؟ قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولنبئك مثل خبير. نعم، لا يؤمن أحدكم، قال نفي الإيمان هنا لا يدل على الخروج من الدين إلا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهذا يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ما أدري أنتم بالخيار، يعني إذا أردتم أن نأخذ يعني بابين نمشي بابين، إذا أردتم باب واحد نكتفي بهذا القدر، باب واحد. طيب، إذا نكتفي بهذا نأخذ شيء من الباب، فقط الباب في الأول. نعم، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
تقدم معنا أن قال شرط الإيمان، شرط من شروط الإيمان إخلاص الخوف من الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف سر وهو خوف العبادة والتعظيم، صرفه لغير الله شرك أكبر، وهذا الذي أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذا الباب. الثاني خوف محرم، ومنه طاعة المخلوق في معصية الخالق. طيب، قال: والثالث خوف طبيعي. قلنا هذا لا يلام على العبد، جائز، فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وإذا يعني أردنا أن نسمي هذا الباب قلنا نسميه باب الخوف. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ قلنا جاء بهذا الباب لأنه هذا من أعمال القلوب، وجاء بهذا الباب باب الخوف بعد باب المحبة، أراد منك أن تجمع بين الخوف والرجاء، لأن العبادة تنبني، قلنا هي التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، ولابد تجمع بين الخوف والرجاء في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تغلب جانب على جانب فيكون نسأل الله السلام العافية الهلاك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. إذا هناك يعني إشكال أو شيء، عد اتفقنا أنكم تكتبوا، لكن بشرط أن تكون الأسئلة في الدرس. أورد بعد الطلاب يعني إشكال، يقول أن في النشرة قال أن سئل أحمد قال ابن مسعود يكره هذا، وقلنا هذا لعله أحمد رحمه الله لم يكن يومئذ، يعني يوم سئل هذا السؤال لم يكن سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وإلا لو كان يعرف الحديث كان ذكر الحديث. وإحنا سوف يأتي معنا إن شاء الله أن عادة علماء السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وعادة علماء السلف في إزالة الشبه حيث أسند الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في نفس الشيء من القدر. طيب، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله ومنه انتهينا من القسم السادس وهو الأعمال الشيطانية، والمصنف رحمه الله بدأ الآن على ما قسمنا في القسم السابع وهو أعمال القلوب. وقال أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر لك التوحيد وما ينافي التوحيد من الشرك وما لذلك والأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وذكر الأعمال الشيطانية، أراد أن يبين لك هنا في هذا القسم أعمال القلوب. وكما تقدم معنا أن عادة المصنف أنه يجمل ثم بعد هذا يفصل، وجاء المصنف رحمه الله بأعمال القلوب، لأن تقدم معنا أن الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة. تقدم معنا أن العبادة هي اسم جامع، كما عرفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة، وهو الإسلام في حديث جبريل عليه السلام، والباطنة الإيمان في حديث جبريل، ومنها هذه الأمور التي سوف يذكرها الآن. وتقدم معنا أيضا أن العبادة تعرف باعتبار العامل هي التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة والتعظيم، يعني لابد السائر إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله. أولا باب المحبة، يعني لو أردنا أن نسمي هذا الباب نسميه باب المحبة، والباب الثاني باب الخوف. إذن بدأ بباب المحبة وثنى بباب الخوف حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء، ولا تغلب جانب على جانب فتهلك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس، يعني من هذه تبعضية، يعني بعض الناس من اتخذ من دون الله أندادا، تقدم معنا الند الشبيه والنظير والمثيل، يحبونهم كحب الله. القول الراجح في تفسير هذه الآية أنهم يحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله. القول الثاني، قال هذا القول مرجوح، أنهم يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله، وقال هذا مرجوح لأن تكملة الآية يعني قال ينافي هذا التفسير. إذن يحبونهم كحب الله، القول الصحيح في تفسير هذه الآية أنهم يحبوا الأنداد كمحبة المؤمنين محبة مساوية لمحبة الله، وهذا قال فيه دليل أن هؤلاء الكفار يحبون الله لكن محبتهم محبة شركية. وتقدم معنا أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة مع الله، وهذه حكمها شرك أكبر مخرج من الملة، والدليل هذه الآية. الثاني محبة في الله أو لله، وهذا حكم هذه المحبة واجبة، بل هي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وتقدم معنا أن يحب في الله العمل، أي عمل جميع أوامر الشرع لا بد أن تحب، والعامل كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين كل موحد. ثم محبة أزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى، وأمكن يحب الله كالمساجد. قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قلنا هذه الآية على القسم الأول من أقسام المحبة، محبة مع الله. الثاني محبة في الله. طيب الثالث محبة طبيعية، وقال حكمها جائزة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في الحديث. قال هذه المحبة كمحبة الولد والزوجة وما إلى ذلك، قال هذه حكمها جائزة بشرط ألا يقدمها على محبة الله. قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله الأعمال كلها مبناها على المحبة، فما يمكن أن تعمل عمل إلا تكون يكون عندك شيء من المحبة لهذا الفعل، ما تنظر ما تتكلم إلا لمحبة هذا الأمر. نعم.
وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية.
قل إن كان آباؤكم، قال الآية فيها الوعيد الشديد، يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله على من كانت الثمانية أحب إليه من الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن نقدم محبة هؤلاء على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، سوف تأتينا في المسائل بعده.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه.
لا يؤمن أحدكم، قال نفي الإيمان هنا لا يدل على الخروج من الدين، إلا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا نسأل الله السلام العافية كافر كفر أكبر. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل محبة الله سبحانه وتعالى، وإلا وقعنا في المحبة الشركية. طيب، لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سأل سائل وقال لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أولا لأنه رسول الله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد يكون رسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل مخلوق. وما أحببنا عليه الصلاة والسلام إلا لأن الله أمر بحبه. إذن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله، وإلا وقعنا في المحبة الشركية التي هي الشرك الأكبر، نسأل الله السلام العافية. الثاني قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايتنا، وإذا كان إنسان له فضل عليك قال لا تنسى له هذا الفضل، فما بالك قال أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب لكل خير جاءك في هذه الدنيا، صحيح؟ فهو السبب عليه الصلاة والسلام، إذن لابد من محبتي عليه الصلاة والسلام. وأن عليه الصلاة والسلام قال لما أتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال، وبذل عليه الصلاة والسلام غاية جهدي في تبليغ هذا الدين عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه فعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون عليه الصلاة والسلام، وكان هم النبي صلى الله عليه وسلم هو إرضاء الله سبحانه، نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب لو قال قائل طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وكيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم هذه السنة وتتمسك بها ظاهرا وباطنا، وتدعو إليها وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، قال المقطوع له عضو من الأعضاء الذي لا خير فيه ولا ذكر له، قال دلت الآية بمفهومها أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باقي ذكره، صحيح، وليس بأبتر. ولذلك أنت تسمع الآن تقول قال الأئمة الأربعة رحمهم الله، قال مالك رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله، يبقى ذكر هؤلاء. لماذا؟ قال لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا غاية الجهد في تعلمها وتعليمها للناس والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حتى أكون أحب إليه من ولده، قال قدم محبة الولد على محبة الوالد، لأنه في الغالب أن الأب داء أن الرجل دائما يحب الولد، والولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في العرف يطلق على الذكر. والناس أجمعين، إذا لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة كل مخلوق، وبهذا قال يكون محقق للإيمان. إلا قلنا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نسأل الله السلام العافية يكفر كفر أكبر. نعم.
ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان.
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة ليست كحلاوة الطعام والشراب، يعني حلاوة الطعام والشراب تذهب بانتهائك من الأكل والشرب، لكن قال حلاوة الإيمان هي الحلاوة التي يحيا بها أهل التوحيد ويصبر على ما يلاقوا في هذه الدنيا. وقال لو علم الملوك السلاطين ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، وهذا دليل أنهم يتلذذ في هذه الدنيا. قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وهذا حال الموحد دائما مطمئن، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقال: لكن هذه الحلاوة، نسأل الله السلامة العافية، تذهب بالشرك والمعاصي والبدع. نعم. قال: وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. الأول:
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تحت محبة الله. وتقدم معنا أحببنا عليه الصلاة والسلام لأن الله أمر بحبه، لكن لا يمكن تكون محبة عليه الصلاة والسلام مساوية لمحبة الله. أحب إليه مما سواهما، كيف يكون هذا؟ هل هذا يقال كلمة تقال باللسان؟ قال: لا، لابد أن يصدقها العمل، أنه ما يقدم كلام أحد على كلام الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتقول له: قال الإمام أبو حنيفة كذا، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أيهما يقدم؟ لو قدم كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنه محب للإمام أكثر من محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا قال فيه الرد على من تعصب من أهل المذاهب. نعم. بعده:
وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله.
نعم. قال: هذا من مكملات المحبة، أن يحب المرء لله. وقال: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله، وسبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهذه هي المحبة التي تبقى، وغير هذه المحبة تذهب، وسوف يأتي معنا. قال: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. إذن لا يبقى يوم القيامة إلا ما كان لله سبحانه وتعالى من الحب في الله البغض في الله. نعم.
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.
وهذا تقدم معنا أن الموحد لابد يبرأ من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح، وهذه من نواقض المحبة، أن يحب الكفار، ولابد من البغض في الله، يبغض العمل والعامل والزمان والمكان، يبغض العمل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى والبدع والمعاصي. قال: لابد يبغض كل المحرمات، والعامل كل من أبغض الله سبحانه وتعالى. من مثاله قال: الكفار والمنافقين وفرعون وإبليس وأبو جهل وغيرهم، وأزمنة يحتفل بها الكفار، ولذلك نهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، مع أننا نصلي لله ولا نستقبل إلا القبلة، لا نستقبل لا شمس ولا قمر، صحيح، لكن عندما وافق الوقت منعنا من الصلاة. وأمكنة مثاله قال: الجحفة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأنها مكان كان مكان شرك، ولذلك لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يدعو الله أن يرفع هذه الحمى، لا، قال: وانقل حماها إلى الجحفة، لأنها كانت بلد شرك. فأنت تبغض الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس هذا الشرك والمعاصي والبدع. نعم. تهان مساجدنا عن ذاك السماع، وتكرم عن مثل ذاك البدع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع. نعم. قال: عذابه فيك عذبه، وبعده فيك قربه، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. إذن لابد أن الموحد يحب كل ما أحب الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل محبة المخلوقين. وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة، ويثبتون مقتضى المحبة الثواب، ولا يقولون أن المحبة هي الثواب، لا، كما يقول أهل البدع. وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى لابد تصنع أمور تنال بها محبة الله. منها قال أهم شيء هو دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات، لأن بها دراسة الأسماء والصفات تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتتعرف عليه، وهذا أكثر ما يتشوق إليه المسلم. الثاني تبحث عن أشياء يحبها الله سبحانه وتعالى وهي الأوامر الشرعية، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال العلماء أن هذه الآية هي آية المحنة، امتحان واختبار، ادعوا ناس محبة الله فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن لا يمكن أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومنها من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فتكثر من التوبة وتتذكر أنك بهذه التوبة تنال محبة الله، تتطهر في الظاهر وفي الباطن من الشرك والمعاصي والبدع. قال وبهذا تتذكر أنك تنال محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا ترك المحرمات، ترك الشرك والبدع والمعاصي، وتتذكر أن بهذا تنال محبة الله سبحانه وتعالى، محبة أولياء الله سبحانه وتعالى، نعم وغير هذا. نعم.
قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
لا أحد يحب الدخول في النار، فقال هذا يكره الكفر وما الكفار وما هم عليه بالقلب واللسان والجوارح كما يكره أن يقذف في النار. لا أحد يحب الدخول في النار، إذا لابد البراءة من الشرك وأهله. نعم.
وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله.
من أحب في الله، تقدم معنا أن المحبة في الله تكون للعمل والعامل والزمان والمكان. من أحب في الله وقال أبغض في الله، تقدم معنا أن البغض في الله يكون أيضا للعمل والعامل والزمان والمكان. وقال لابد من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. ووالى في الله، قال ولاية الله سبحانه وتعالى. أولا من هم أولياء الله؟ تقدم معنا أن أولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. وقلنا ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولاية الله للعبد قال تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. ولاية عامة هذه تشمل كل مخلوق، مثل العبودية العامة التي تقدمت معنا أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه ولاية عامة تشمل المسلم والكافر. قال والولاية الخاصة تكون للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. نعم. فإنما تنال ولاية الله، قال بذلك أن يحب في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويبغض في الله. نعم.
فإنما تنال ولاية الله بذلك.
نعم.
ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
نعم.
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
سبحان الله، هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول هذا الكلام في زمنه، أنه صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أنهم يعني جعلوا المحبة من أجل الدنيا، يحابيك ويرافقك من أجل مصالح دنيوية. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وشيئا هذا يشمل كل شيء سواء قليل أو كثير. وقال والذي يجدي هو ما كان لله من الحب في الله ولله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: تقطعت بهم الأسباب، أي المودة، يعني لم يبق يوم القيامة إلا ما كان لله. إذن لابد أن تحقق هذه المحبة، الحب في الله سبحانه وتعالى، وهذا من أوثق عرى الإيمان. نعم.
رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم. طيب، نراجع هذا الباب ثم نأخذ إن شاء الله الباب الثاني. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا القسم على ما قسمه؟ نعم. نعم، أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا القسم أعمال القلوب. نعم، وحتى يعني يكمل الإيمان. طيب، وبدأ بالمحبة وثنى بالخوف، لماذا؟ أي نعم، لأن السائر إلى الله لابد يجمع بين الخوف والرجاء. نعم. ومن الناس ما يتخذ، إذا يعني قال لنا قائل: ما هو اسم هذا الباب؟ إذا أردت أن تسميه تقول هو باب المحب، والباب الثاني باب الخوف، والباب الثالث باب التوكل. طيب، ومن الناس من تبعضية يصح أن يحل محلها بعض الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، الند، الشبيه والنظير والمثيل. هؤلاء الكفار نسأل الله السلام العافية، عندما كانوا يعبدون الأصنام وما إلى ذلك، هل كانوا يعتقدوا أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتدبر؟ لا. طب إذن ساووا هذه الأصنام مع الله في ماذا؟ في المحبة، صحيح؟ نعم. ثم يوم القيامة نسأل الله السلام العافية، إذا دخلهم الله سبحانه وتعالى النار، قال: كانت العداوة بينهم بين هذه الأصنام، قالت: الله إن كنا لفي ضلال مبين، قال: إذ نسويكم برب العالمين. في ماذا؟ قال: في المحبة، لأنهم قال هذه لا يمكن أن تساوي وتكون مع الله سبحانه وتعالى في أي شيء، صحيح، لكن هم ساوهم ليس في الخلق والرزق، لا، كان يعلموا وأقروا بتوحيد الربوبية، وإنما ساوهم في المحبة. وهؤلاء قال الذين يعبدون الأصنام والقبور ومن ذلك كلهم مساواة لهم في المحبة. طيب، يحبونهم كحب الله. هذه الآية فيها قولان: القول الصحيح أنهم يحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله، القول الثاني أنهم يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هل معنى هذا أن الذين آمنوا يحبون الأنداد؟ أبد والله، صح. نعم، قال: هذا ليست على بابه. نعم. طيب، بعد هذا قل إن كان أباكم، قلنا الوعيد الشديد على من كانت الثمانية أحب إليه. طيب، أقسام المحبة أخذنا ثلاثة، وغيره ماذا أخذنا؟ كما هناك محبة لله لابد هناك يكون بغض لله. نعم. طيب، أقسام الولاية: ولاية الله سبحانه وتعالى العبد تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة تشمل كل مخلوق مثل العبودية العامة التي تقدمت معنا، وولاية خاصة بالمؤمنين. نعم. أي نعم، قال: لو جاءنا إنسان وقال: هذا النبي عليه الصلاة والسلام مات، عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، كيف تكون محبته بعد موته؟ أولا بالسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا بتعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا، قال الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر المقطوع الذي لا خير فيه ولا ذكر له. وقلنا دلت الآية أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر وخير، صحيح، ولا ينقطع، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، غير هذا. نعم، أن يحب في الله أولا العمل، أي عمل؟ كل أوامر الشرع، ما يستثني من هذا شيء، صحيح. وقلنا في نواقض الإسلام إذا أبغض شيء مما جاء به الرسول قال ولو عمل به قال كفر. الثاني العامل، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين والصحابة رضي الله عنهم، نعم، والموحدين. طيب الثالث أزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى كليلة القدر وثلث الليل الآخر. والرابع أمكن يحب الله سبحانه وتعالى مكة والمدينة والمساجد. ومقابل لهذا بغض عمل كل ما حرم الله، وعلى رأس هذا الشرك والبدع والمعاصي. وعامل شيطان إبليس كفار ومنافقين وغيره، وأزمنة وأمكنة. طيب بعد هذا، نعم نعم، لو سأل سائل وقال ما هو السبب لمحبتنا للنبي عليه، لماذا نحبه؟ قال أولا أنه رسول الله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل مساوي لمحبة الله، ولا وقعنا في المحبة الشركية وما أحببنا عليه الصلاة والسلام إلا لأن الله أمر بحبه، صحيح؟ طيب الثاني أنه سبب لهدايتنا، وإذا قلنا أنعم عليك إنسان بنعمة وفضل قال لا تنسى له هذا الفضل، صح؟ نعم. طيب الثالث أن ما أتى الله سبحانه وتعالى محاسن أخلاق والأعمال، وأن بذل النبي صلى الله عليه وسلم غاية جهده في نشر هذا الدين وصبر عليه الصلاة والسلام وما لذلك. طيب غير هذا، نعم، أن المحبة يوم القيامة كل شيء كلها تذهب إلا ما كانت لله، وتقطعت بهم الأسباب أو المودة. وقلنا تقدم معنا أن هذا السبب عداوة المدعو له يوم القيامة، صحيح؟ أين أخذنا هذه؟ قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم وإلى نبئك مثل خبير. نعم، لا يؤمن أحدكم، قال نفي الإيمان هنا لا يدل على الخروج من الدين إلا إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهذا يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ما أدري أنتم بالخيار، يعني إذا أردتم أن نأخذ يعني بابين نمشي بابين، إذا أردتم باب واحد نكتفي بهذا القدر، باب واحد. طيب إذن نكتفي بهذا، لأخذ نأخذ شيء من الباب فقط، الباب في الأول. نعم اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
تقدم معنا أن قال شرط الإيمان، شرط من شروط الإيمان إخلاص الخوف من الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف سر وهو خوف العبادة والتعظيم، صرف لغير الله شرك أكبر، وهذا الذي أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذا الباب. الثاني خوف محرم، ومنه طاعة المخلوق في معصية الخالق. طيب قال والثالث خوف طبيعي، قلنا هذا لا يلام على العبد، جائز، فخرج منها خائفا يترقب فأوجس في نفسه خيفة موسى. وإذا يعني أردنا أن نسمي هذا الباب قلنا نسميه باب الخوف. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ قلنا جاء بهذا الباب لأنه هذا من أعمال القلوب، وجاء بهذا الباب باب الخوف بعد باب المحبة، أراد منك أن تجمع بين الخوف والرجاء، لأن العبادة تنبني قلنا هي التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، ولابد تجمع بين الخوف والرجاء في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تغلب جانب على جانب فيكون نسأل الله السلام العافية الهلاك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. إذا هناك يعني إشكال أو شيء عد اتفقنا أنكم تكتبوا، لكن بشرط أن تكون الأسئلة في الدرس. أورد بعد الطلاب يعني إشكال، يقول أن في النشرة قال أن سئل أحمد قال ابن مسعود يكره هذا، وقلنا هذا لعل أحمد رحمه الله لم يكن يومئذ، يعني يوم سئل هذا السؤال لم يكن سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وإلا لو كان يعرف الحديث كان ذكر الحديث. وإحنا سوف يأتي معنا إن شاء الله أن عادة علماء السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وعادة علماء السلف في إزالة الشبهة حيث أسند الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في نفس شيء من القدر. طيب، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.